والحوار الذي هو جوهر العملية الإعلامية وبخاصة في الراديو يكون من السهل تحضيره ووضع ما يشاء فيه المعد مما يهم المستمع ويلفت نظره ويشد انتباهه، وبخاصة إذا ساندته المؤثرات الصوتية التي تزيد جو النقاش قوة وتشويقا. 2. البلاغة. من المؤسف حقا أن نرى لغة القرآن شبه مهجورة أو متروكة في زوايا خاصة، في حين نرى اللغة السوقية واللهجات العامية ضاربة أطنابها في الإذاعات والتلفزيونات العربية، في مسلسلاتها وتمثيلياتها وأغانيها، بل حتى أحيانا في ندواتها وأحاديثها المباشرة. وهو أمر خطير إذا علمنا أن العامية واللهجات الشعبية المتعددة واستعمال كلمات أجنبية غازية دخيلة تكرس مصطلحات غريبة في المفاهيم، كما أنها تضعف من قوة الفهم للآيات القرآنية والأحاديث النبوية ذات اللغة الفصحى والبلاغة الجميلة. وإن هذا البتر بين المسلمين ولغتهم الأساسية مما سعى له أعداؤنا وما يزالون ليفصلوا بينهم وبين أداة فهمهم للدين، ويضرب حاجزا راسيا بينهم وبين تاريخهم الروحي والثقافي، وبالتحديد لتوهين العلاقة الفكرية بينهم وبين قرآنهم الذي هو دستور حياتهم، وهو الذي يقول تعالى فيه: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالعربية لسان الوحي الأمين، لغة القرآن العظيم. والفصاحة من تمام صفات الداعية التي ينبغي أن تتوفر فيه لتكون عونا له في فهم كلمات القرآن وإدراك مراميها، ولها تأثيرها في المنافحة والمحاججة والدفاع. وقد طلب موسى عليه السلام من ربه أن يشد عضده بأخيه هارون عليه الصلاة والسلام لأنه أفصح منه لسانا وأقوى في ترتيب معاني لغته، فهو أقدر على المنافحة عن الدعوة. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون، قال: سنشد عضدك بأخيك. وكان رسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح العرب وأوتي جوامع الكلم، فيتكلم بالقليل الذي يحمل معاني جليلة وفوائد كثيرة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسرد سردكم هذا، كان يتكلم بكلام يبينه فصلا يحفظه من يسمعه. وعن أم معبد قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صمت فعليه الوقار، وكأن منطقه خرزات نظم يتحذرن، حلو المنطق لا نزر ولا هذر. والعربية لغة جميلة سهلة التركيب رائعة البيان والتعبير، وهي من أقدر اللغات على استيعاب ما يستجد في الحياة من علوم على مر العصور، وما يتردد عن تقصيرها في متابعة المصطلحات الجديدة ومجارات التطور فإنه في العقول المريضة وليس حقيقة. بل الحق أن يقال إن لغة الأمة مرتبطة بقوتها وبأحوالها ورفعتها الثقافية والأدبية والسياسية، فإن قويت قويت وإن ذلت هانت وضعفت. ويكفي أن نذكر هنا قول الإمام اللغوي الزبيدي: عدة مستعمل الكلام كله ومهمله 6,000,000، أي 6,000,000، و600,000، و59,400. المستعمل منها 5,620، والمهمل 6,000,000، أي 6,600,093,708. في الهامش المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي جزء 1 صفحة 75 انتهى الهامش. والوسيلتان الإعلاميتان المهمتان اليوم الراديو والتلفاز من الوسائل الإعلامية ذات التأثير الكبير من حيث تعليم اللغة ونشرها والحفاظ عليها أو تشويهها، ولسنا بحاجة إلى التذكير بأن لهما تأثيرا قويا على لغة الطفل والتصاق كلماتها وعباراتها بذهن المستمع أو المشاهد. ولذلك فإن كلام المقدم بالفصحى الميسرة والجميلة تساعد على تقوية اللغة لدى المتلقين وتحبيبها إلى المستمعين والمشاهدين، وتقوي من دورها وتأثيرها في لغة التخاطب. فلا بد من الاعتناء بها وتوصيلها إلى الناس في قالب جميل وبأسلوب سهل ظريف. فاللغة الفصيحة البليغة هي القادرة على غزو العقول والقلوب، ولا بد للمقدم من الالتزام بها لتكون لغة حديثه وتخاطبه وحواره، ولا يستسلم للعامية التي تكتسح وسائل الإعلام العربية. فما كانت الفصحى في يوم من الأيام مانعا من فهم معاني الإسلام وتبيين أحكامه وتفسير آيات القرآن أو أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وما زال خطباء المسلمين يلقون خطبة الجمعة بالفصحى فيفهمها الرجل العادي دون ما صعوبة تذكر. ذلك أن روح الإسلام تسري في قلب المسلم وجسده ووجدانه، ويشعر برابطة وثيقة بين عقيدته وما يخاطب به الخطيب. وإن مقدم البرامج الإسلامية ينبغي أن يكون متقنا للغة، قويا في بيانه، فصيحا في لسانه، قادرا على التعبير والوصف، يتخير الألفاظ السهلة المعبرة، وينتقي الكلمات الجميلة، ويوجز الجمل، ويركز على معانيها المطلوبة، ويربط العبارات ببعضها البعض لتكون منسجمة مع المعاني الدالة عليها ومناسبتها للجمهور الذي يخاطبه، بعيدا عن الألفاظ الوحشية الغامضة والعبارات الوعرة الجافة أو العامية المبتذلة التي تنبو عن الذوق والفهم، ليكون وقع كلامه حسنا في نفوس الآخرين، لطيفا مقبولا في أذهانهم، ويتفادى تكرار كلمات معينة في الحديث مثل هل فهمت، أنت معي، إذا، يا عباد الله، أليس كذلك، صحيح أم لا، مفهوم، إلى آخره. وإن القدرة على البيان اللغوي واستعمال كلماته مقياس لمدى مساهمته في ثقافته. ولا تقتصر وظيفة اللغة على الإعلام والتعبير، بل إن من وظيفتها الإقناع وإيجاد صلة بين المرسل والمستقبل. واللغة مرتبطة بالتراث القديم وما يحمله من خلق وآداب وعادات خاصة بتلك الأمة، وهي لا تقتصر على إطلاق كلمات معينة تدل على أسماء الأشياء، بل إنها تؤثر في عملية الإدراك، إذ إن كل لغة لها ميزتها في الوصف وخاصيتها في التعبير. فإذا كان الاكتفاء بدراسة العلاقة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافي لا يعني شيئا أكثر من أن اللغة لها أساس ثقافي أو حضاري كما يفعل علماء الأنتروبولوجيا والاجتماع، فإن هناك الآن بعض العلماء يحاولون إثبات أن الشعوب التي تتكلم لغات مختلفة تعيش في عوالم من الواقع مختلفة، وأن اللغات التي يتكلمونها تؤثر بدرجة كبيرة في مدركاتهم الحسية وفي أنماط تقليدهم، وأنها بذلك وحسب تعبير سابير تكون هي العامل الأساسي في توجيه الحقيقة الاجتماعية أو الواقع الاجتماعي الذي يعيش فيه الناس الذين يتكلمون تلك اللغات. فالناس لا يعيشون في العالم الموضوعي الخارجي وحده، كما أنهم لا يعيشون في عالم النشاط الاجتماعي فقط كما يظن الكثير من العلماء، وإنما هم خاضعون لرحمة اللغة التي يتخذونها أداة وواسطة للتعبير. ونقول إن العربية لغة القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو دستور المسلمين الذي يحمل النظام الكامل للبشرية كلها، وقد حفظه الله تعالى لنا من التحريف والتبديل، ويتلوه المسلمون صباح مساء في بقاع الأرض الواسعة، ويتأثرون به ويخشعون، فأية دلالة أكثر من قيمة هذه اللغة لدى المسلمين؟ هذا ولا بد من تذكير مقدم البرامج الإسلامية أن عليه الإلمام بعلم الدلالة الذي هو قسم من الثقافة الإعلامية المعاصرة، إذ تختلف دلالة الألفاظ من مجتمع إلى آخر باختلاف الخصائص المميزة لكل مجتمع، وتتغير هذه الخصائص نتيجة للتغيرات الجذرية الحاسمة أو التراكمية البطيئة، كما أن هذه الدلالات قد تختلف داخل المجتمع الواحد في نفس العصر باختلاف الطبقة الاجتماعية أو المستوى الحضاري. ولذلك فإنه من الضروري للداعية أن يلم بهذا العلم الذي يدرس الألفاظ من حيث قدرتها على الإبانة والوضوح أو الغموض والإبهام طبقا للتغيرات المذكورة. ولكن أين تقع لغة القرآن في هذا العصر، أو ما دورها وكيف نحييها؟ يجيب على هذا فضيلة الشيخ محمد الغزالي فيقول: إن الجهل باللغة العربية يشيع بين 80 أو 85% من المسلمين، وأما الجهل بها في أرجاء العالم فشيء مفزع، ولا يمكن عدها لغة عالمية مع أنها الوعاء الفذ للرسالة العالمية الوحيدة التي طرقت أبواب العالم، وشاء القدر الأعلى أن تبقى فيه إلى يومه الأخير. ونحن نطلب 3 أشياء محددة لإحياء اللغة العربية والحفاظ على مكانتها: ألف، تأليف بعثات وجماعات لتعليم اللغة وحدها دون ربط هذا التعليم بالبلاغ الديني، أي تهيئة معرفة اللغة وإتقانها لأي إنسان يطلب المزيد من الثقافة، وسوف يجني الإسلام على المدى البعيد ثمرة هذا الازدهار اللغوي المجرد. ب، الجد في محاربة اللهجات العامية داخل الوطن العربي وتضييق الخناق عليها، ومنع البرامج التي تقدم الأحاديث باللغات العامية، ومنع الأزجال والمواويل والشعر الفوضوي المبتدع أخيرا والذي يسمونه الشعر المرسل. جيم، إحياء الأدب العربي الخالص وتقريبه من طبيعة العصر، أي تجريده من التكلف وافتعال المحسنات اللفظية، وتشجيع الشعراء المجيدين بشتى الوسائل. وقبل ذلك لا بد أن تقوم مجامع اللغة العربية بجهد محترم في نشر ألفاظ الحضارة وجعل العربية لغة العلوم الحديثة. إن العناية باللغة العربية جزء حقيقي من عمل الإعلام الإسلامي، وخطوة مقصودة ليعرف العالم أجمع من نحن وما رسالتنا، وتلك هي الوظيفة العتيدة لأجهزة الإعلام، ومنها تبدو النظرية الإسلامية للدعاية الإسلامية والعلاقات الإنسانية. في الهامش، الإعلام الإسلامي والعلاقات الإنسانية، الندوة العالمية للشباب الإسلامي 1396 هجرية، مقال للشيخ محمد الغزالي بعنوان النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانية، صفحة 288 إلى 289. انتهى الهامش. 3، قوة الشخصية. الشخصية القوية لمقدم البرامج الإسلامية في المظهر والمضمون لها تأثير واضح وقوة نافذة في إيصال الرسالة إلى الجمهور وتقبلها بشكل حسن. ولا شك أن الصفات الإيمانية والأخلاقية والاجتماعية تكون هذه الشخصية وتبرز من قيمتها وقدرتها، وربما كان أبرز مقومات هذه الصفة هو الإيمان الثابت والحب العميق والالتزام والشعور بالمسؤولية والشجاعة الفائقة في تبليغ الرسالة، فلا يقف أمام دعوته عائق يحول دون قوله كلمة الحق، ولا تهينه شهوة دنيوية أو مطمح مادي، ولا يذل نفسه بكلمات يتمسح بها للتقرب من حاكم أو مسؤول رياء أو نفاقا، ولا يثنيه خوف أو رهبة أمام دخول معركة الحق ضد الباطل، بل يظل في الساحة جنديا يدعو ويجاهد. يقول الله تعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وليعلم أن قوة شخصيته وتمسكه بمبدئه وإخلاصه له هي التي تنفذ إلى القلوب فتقربها، وتدخل في العقول فتدنيها، وإن قوة الشخصية من تمام الإجادة والإتقان في العمل. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ومن كمال الشخصية الخلو من العيوب النفسية والخلقية والخلقية. وكذلك فإن حسن المظهر مطلوب، فيحسن سمته ويعتني بلباسه حتى لا تقتحمها الأعين وتزدريها النفوس، كما أن قوة الشخصية تعطي الهيبة والاحترام وتجلب الأنظار وتستجلب الانتباه. وإن سلوك المرء القوي وحركاته وسكناته تأخذ بالاهتمام وحب الاستطلاع. قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وقد كان صلى الله عليه وسلم قويا في شخصه وخلقه، لا يلين ولا يستكين أمام المشركين والجاهليين، وكان الأسوة الحسنة لأصحابه والناس أجمعين في سلوكه مع أهله ومع أصحابه ومع الأطفال والنساء. كان قدوة في جلوسه وركوبه ومشيه وأكله وشرابه وفي كل شيء، وفي ذلك كله كان قويا ثابتا، لأنه يبلغ ويعلم ويربي فيلتزم ويثبت. وإن العزة وقوة الشخصية مع الخوف والرهبة من الله تعالى هي التي تجعل ميزان المرء مستقيما في الحياة، فلا يضعف ولا يطغى ولا يذل ولا يتجبر ولا يستكين ولا يستعلي. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نصره الله تعالى وفتح له جزيرة العرب في فترة قصيرة، وتوافدت عليه القبائل أفواجا لتسلم، تراه قيلة بنت مخرمة في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. ولسنا في حاجة إلى ذكر مواقف أبي بكر رضي الله عنه عند وفاته صلى الله عليه وسلم وتوجيه جيش أسامة لغزو الروم وحربه أهل الردة، وعمر هذه الشخصية الفذة التي كانت تبعث في نفوس الناس الهيبة والاحترام. قال عنه عبد الله: ما زلنا أعزاء منذ أسلم عمر. وهو الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إيها يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. رواه البخاري. حقا إن الإرادة القوية تصنع الرجال وتجعل عواطفهم صلبة غير منحلة وخواطرهم متماسكة غير متميعة. لا يعرفون إلا العزة في الحياة، ولا يضعف من شخصيتهم الإسلامية القوية زمن محدد أو ظروف معينة، بل يبقى عنوان قوتهم هو حب مبدئهم والدفاع عنه بحكمة وقوة. وفي حديث عن خصائص الشخصية ينتهي الدكتور إسماعيل سعد إلى أن عناصر القوة وخاصة ما يرتبط منها بالأيديولوجية تتكامل بالإنسان وفي الإنسان، وتؤتي أكلها إذا استقام أمره وغلب هواه وصح عزمه وحسن مرماه. واعتراضنا في قوله بالإنسان وفي الإنسان، فقد ذكر في فقرة سابقة أن لكل شخصية مقومات تشكل الفارق بين شخصية وأخرى، فإذا كانت كل شخصية متميزة عن غيرها فلا يعني هذا أنها تشكل ذاتها بذاتها، لأن هناك صفات تتوفر في شخص دون آخر، ولا يتحقق للمرء دائما كل ما يطلبه إذا لم تكن هناك استعدادات فطرية ونفسية لتقبل هذه الصفات، ونحن معه أنها تتكامل بالخبرة والتعلم إذا قصد ذلك. وتتحدث الدكتورة سامية جابر عن أهمية شخصية المقدم أو المذيع في التلفاز فتقول: هناك راو له شخصية جذابة تجعل جمهور المشاهدين يصدقون ما يقوله ويقتنعون بحديثه، بينما هناك راو آخر يجد الجمهور صعوبة في الاستماع إلى حديثه، على الرغم من أنه يقول نفس الكلمات ويوجه نفس الحديث. وإذا كانت شخصية الراوي لها أهميتها المحورية في النشرات الإخبارية، وحيث يكون عامل المقاومة طفيفا، فإن تلك الأهمية تبرز أكثر من ذلك في البرامج التعليمية والدعائية، حيث تبدو المقاومة أكثر قوة ووضوحا من جانب استجابات المشاهدين، وعندما تكون الشخصية ملائمة وموضع موافقة من جانب جمهور المشاهدين يمكن للسرد أن يصبح في التلفزيون أكثر قوة منه في أي وسيلة اتصال أخرى. وهنا فإن طابع المودة الذي يمكن أن يتميز به الحديث يضفي على السرد أعظم تأثير درامي يمكن أن يتحقق في مجال البرامج كلها بوجه عام، والبرامج التعليمية بوجه خاص، إذ إن هذه البرامج الأخيرة لا تحتاج إلى السرد فقط بل إلى المؤثرات الدرامية التي يجب أن تتوفر بأقل التكاليف. في الهامش الاتصال الجماهيري والمجتمع الحديث بالدكتورة سامي محمد جابر، صفحة 130 إلى 131، انتهى الهامش. ثالثا صفات ضرورية للمقدم لنجاح مضمون رسالته. هذه الصفات أو الشروط التي سنذكرها تتعلق بالمعد وليس بالمقدم، ذلك أنها توجيهات وإرشادات للموضوع الذي يقدمه المرسل، ولكننا اضطررنا لذكرها لأن العمل جار الآن أن يكون المقدم هو الذي يعد الحديث ومن ثم يقدمه، وقد جمعنا في كل ما قدمنا من صفات الجمع بين هذين الاختصاصين. نذكر هذا وإن كنا لا نميل إلى أن يجمع المرسل بين الإعداد والتقديم إلا إذا كان عالما وذا خبرة بما يقدمه ويرى برنامجه قبولا عاما لدى المتلقين، ويتأكد هذا في التلفزيون أكثر من الراديو، ذلك أن الراديو يعتمد على القراءة من الموضوع المعد، أما التلفزيون فيكون الأداء فيه مرتجلا سواء أكان حديثا مباشرا أم مقابلة أم ندوة. والأفضل في التلفزيون أن تكون هناك لجنة مختصة هي التي تقرر المواضيع التي ينبغي البحث فيها ومعالجتها وتقديمها للجمهور المتلقي، ولا مانع بعد ذلك أن يكون المقدم هو الذي يبحث ويحضر في هذا الموضوع، على أن تعد له اللجنة ما ينبغي التركيز عليه أكثر من خلال ما تقوم به من دراسات ميدانية أو رسائل تصلها من المشاهدين. ومن هذه الصفات: 1- الاستفادة من خبرات الآخرين. إن العلم ليس خاصا بقوم أو حكرا على فئة، بل إنه نعمة من الله ونتاج تلاقح عقول بشرية كثيرة ساهمت في تشييد حضارات وبناء مدنيات. وإذا كان المرء يقف عاجزا أمام تفسير أمور ولا تدرك ملكاته الإحاطة بعلوم أو نظام كامل وشامل يعطي البشرية حقها في العيش بأمان وسلام، فإن الله تعالى قد أرسل الرسل وأنزل الكتب ليهتدي من ضل الطريق ويؤوب من تاه في الظلمات وختمها بالإسلام. والعلوم كثيرة ومتعددة لا يستطيع الفرد الإحاطة بها جميعا، وبخاصة في هذا العصر الذي تشعبت فنونه وكثرت اختصاصاته. وعلى هذا فلا بد للمرء أن يكون مركزا على تخصصه ومطلعا على فروعه حتى يكون أهلا لممارسة مهنته وتعليمها. وإذا علمنا أن كل علم له أهله وتاريخه وبحوثه وتجاربه ونظرياته على مرور سنوات طويلة، فإن متعلم هذا العلم عليه الإحاطة بما قام به الأقدمون وما يسير عليه المحدثون، والاطلاع على إنتاج فكرهم وخبراتهم ليتفهم أصوله ومقوماته وأهدافه وغاياته. فإن الاستفادة من خبرات الآخرين اختصار للطريق وتوفير للطاقات والجهود المبذولة في أمور توصل إليها آخرون وأعطوا لها حلولا. ولا شك أن العلم بحر لا شاطئ له، فهو في دراسة وتجدد مستمر، وفي كل يوم تطالعنا وسائل الإعلام ببحوث وتجارب جديدة سواء أكان ذلك من علوم تجريبية أم نظرية. وإذا كان الإسلام دينا شاملا وكاملا وعلمنا أن كل علم مفيد للإنسانية هو علم إسلامي ولو كان يتناول مواضيع دنيوية، فإن رجل الإعلام الإسلامي وبخاصة من يعمل في حقل الدعوة عليه أن يكون مطلعا على النظريات والبحوث الجديدة المتعلقة بشؤون الحياة عامة وما يتعلق بتخصصه وعمله خاصة. ومقدم البرامج الإسلامية من هؤلاء الذين لا يستغنون عن الاطلاع على ما ذكرنا. وإذا كان تخصصه في التقديم فلا بد أن يكون متتبعا لما يقدم من برامج إسلامية من خلال الإذاعة والتلفاز، فيكون واحدا من الجمهور ويتحسس الإيجابيات والسلبيات فيما يقدم ليزداد خبرة فيما يقدم وليتلافى سلبياته. كما أن هناك مقدمين للبرامج ناجحين في أدائهم وتوصيلهم الرسالة إلى الجمهور المتلقي، فينبغي أن يترسم خطاهم ويعلم سر نجاحهم ومقومات تفوقهم في هذا المجال، وخاصة ممن كان ذا خبرة طويلة في ذلك كالشيخ الطنطاوي والشعراوي. ومن نافلة القول التذكير بالاجتماع بهم والاستفادة منهم إذا كان ذلك ممكنا، والتشاور معهم في قضايا عصرية وفكرية واجتماعية حساسة. هذا من ناحية خاصة. وأما بشكل عام فينبغي أن يركز للاستفادة من جهود إخوانه الذين سبقوه بالدعوة وما كان يحيط بهم من ظروف سياسية واجتماعية، فيتابع سيرتهم وسلوكهم وممارستهم للحياة العملية وأقوالهم. وليس هناك أجل وأعظم من سيرة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأخبارهم كما ذكرها القرآن الكريم وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أوسع وأشمل وأدق سيرة هي سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو من أولي العزم من الرسل وخاتمهم. فعلى مقدم البرامج أن يكون ملما بسيرته صلى الله عليه وسلم ومسترشدا بآدابه وخلقه وأساليبه التي سلكها في الدعوة، فهي نور للدعاة وحجة. وهو لا يفتأ يذكر بسيرته ويستشهد بها في أحاديثه ويرسلها عظة وعبرة ليقتدي بها المسلمون. يقول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد ساق القرآن الكريم أحداثا كثيرة عن قرون غابرة وقصصا عظيمة لنعتبر بها ونستفيد الهدف من سياقها ونتعظ بما أصاب الآخرين. يقول تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وكان عليه الصلاة والسلام أول من يعتبر ويتعظ بسيرة إخوانه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والقصص التي جرت معهم. فعندما يقسم الرسول صلى الله عليه وسلم مالا بين المسلمين، يسمع عبد الله بن مسعود من رجلين يقولان: والله ما أراد محمد بقسمته التي قسمها وجه الله. فيذهب عبد الله ويخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ويقول: فأخبرته فاحمر وجهه وقال: دعني عنك، فقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. رواه الترمذي وقال: حديث غريب من هذا الوجه.
انتهى الشريط الثالث، وللكتاب بقية على الشريط التالي.